أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق. شهدت تونس يوم الخميس مسيرات في العاصمة لإحياء ذكرى ثورة 14 يناير ورفضا لإجراءات رئيس البلاد قيس سعيد الاستثنائية. وشارك في المسيرات بحسب شهود وسائل إعلام سياسيون ونشطاء مجتمع مدني، واتجهت المسيرات إلى شارع محمد الخامس وسط العاصمة التونسية بعد أن منعتهم قوات الأمن من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة. وعبرت نائبة رئيس البرلمان المعلقة أعماله سميرة الشواشي عن استغرابها من التضييق الحاصل ومنع المحتجين من بلوغ شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية، وأضافت أن كل القوى السياسية والمدنية اصطدمت بحضور أمني كبير، ودعت حركة النهضة التونسية وزعيمها يترأس البرلمان المعلقة أعماله راشد الغنوشي، دعت مواطني البلاد إلى الاحتفاء بذكرى ثورة 14 يناير وجددت رفضها لإجراءات الرئيس سعيد. وجاء ذلك في بيان للكتلة البرلمانية للنهضة التي تضم 53 نائبا، بالتزامن مع انطلاق تظاهرات في العاصمة تونس دعت إليها كل من مبادرة مواطنون ضد الانقلاب وأحزاب النهضة والتيار الديمقراطي والتكتل والجمهوري والعمال، احتفالا بذكرى ثورة 14 يناير وتجديدا لرفض إجراءات الرئيس سعيد. مبادرة مواطنون ضد الانقلاب أعلنت أن قوات الأمن أوقفت عددا من المحتجين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة المشاركين في تظاهرات احتفالا بذكرى الثورة ورفضا لإجراءات الرئيس. وتمركز منذ الساعات الباكرة من صباح الجمعة عدد كبير من قوات الأمن التونسي بالشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة في العاصمة، وتأتي هذه التحركات رغم قرار الحكومة التونسية منع تجوال ليلي وإلغاء أو تأجيل كل التظاهرات في الفضاءات المفتوحة والمغلقة بداية من الخميس 13 جانفي ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد ضمن إجراءات الحد من تفشي كورونا. وكان الرئيس قيس سعيد أعلن سابقا تغيير تاريخ الاحتفال الرسمي بالثورة التي أطاحت بنظام بن علي ليصبح في 17 ديسمبر بدلا من 14 من يناير. وفي الذكرى 11 لثورة الياسمين دعا حزب التيار الشعبي إلى إنجاز إصلاحات اقتصادية واجتماعية وإلى تحرير القضاء وفرض السيادة الوطنية باعتبارها من الأولويات التي يتوجب تنفيذها بعد خطوة 25 من جويلية التي اتخذها الرئيس سعيد للعودة إلى المسار السليم لثورة الشعب وبناء الدولة الوطنية. أما حزب المسار فاعتبر في هذه المناسبة أن ذكرى الثورة هذا العام تعود في وضع سياسي دقيق تكتنفه الضبابية ومخاطر الالتفاف على مسار الثورة وأهدافها، بينما رأى حزب الوطنيين والديمقراطيين الموحد أن سلطة 25 جويلية وإن نجحت في إزاحة التحالف السياسي عن السلطة إلا أنها فشلت في طرح بديل سياسي ومجتمعي. إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث استهدف تفجيران صباح الجمعة مبنيين بالعاصمة يتبعان لأكبر تحالفين للسنة في البلاد. وقال ضابط في شرطة العاصمة العراقية إن مجهولين استهدفوا بعبوة ناسفة مقر تحالف تقدم في منطقة الأعظمية شمال بغداد والذي يترأسه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وسقط في هذا الهجوم أو جرح حارسان. وأضاف المصدر أن تفجير آخر بقنبلة استهدف في ذات التوقيت مقر تحالف عزم في منطقة اليرموك غرب البلاد من دون سقوط ضحايا. تحالف تقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان الحلبوسي حلف المرتبة الثانية بالانتخابات التي جرت في تشرين الأول أكتوبر الماضي برصيد 37 مقعدا من أصل 329 خلف كتلة مقتدى الصدر صاحب أكبر كتلة التي فازت ب 73 مقعدا، فيما حصل تحالف عزم الكتلة السنية الثانية أيضا الذي يتزعمه رجل الأعمال خميس الخنجر على 14 مقعدا، إلا أن رئيسه أعلن في ديسمبر الماضي انضمام قوى سنية أخرى إليه لتصبح مقاعده 34. وهذا الخميس تعرض مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد إلى انفجار بقنبلة ما تسبب في أضرار مادية دون وقوع إصابات حسب ما أفاد ضابط في شرطة العاصمة العراقية دون تعليق رسمي من السلطات. على صعيد آخر، قال الرئيس العراقي برهم صالح إن توقيت استهداف البعثات الدبلوماسية وتعريض المدنيين للخطر يهدف لعرقلة تشكيل حكومة مقتدرة على حماية سيادة البلاد. ويوم الخميس قالت خلية الإعلام الأمني العراقية، وهي خلية رسمية، إن قصفا بالصواريخ استهدف مقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية ما أدى لإصابة طفلة وامرأة بجروح، فيما أبلغ مصدر أمني لوسائل الإعلام أن 3 صواريخ كاتيوشا استهدفت محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء. وذكر الرئيس العراقي في تغريدة أن استهداف البعثات الدبلوماسية وتعريض المدنيين للخطر هو عمل إرهابي إجرامي وضرب لمصالح العراق وسمعته الدولية، مؤكدا أن مثل هذه الأفعال مدانة وأن توقيتها لعرقلة الاستحقاقات الوطنية الدستورية بتشكيل حكومة نريدها مقتدرة حامية لسيادة وأمن المواطنين، ويجب الوقوف صفا واحدا بحزم ضد هذه الجرائم، يقول الرئيس العراقي. من جهتها أدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء ببغداد، وقالت البعثة في بيان صدر عنها إن استهداف السفارات بالصواريخ والتسبب في إصابات بين المدنيين العراقيين محاولات وحشية لزعزعة استقرار البلاد. وأضافت موضحة أن السلم والأمن شرطان أساسيان لمعالجة الأولويات المحلية العاجلة والتأكيد على سيادة العراق. وبحسب المراقبين جاءت الهجمات هذه في ظل تهديد فصائل مسلحة مقربة من إيران باستهداف القوات الأجنبية في العراق بعدما شككت في إعلان انسحابها وتحويل مهامها من القتال إلى المشورة وتدريب القوات العراقية. أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الخميس في واشنطن محادثات موسعة تناولت علاقات البلدين وقضايا إقليمية من بينها القضية الفلسطينية والأزمة في سوريا، وجاء ذلك في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة يجريها الصفدي إلى الولايات المتحدة وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية. المحادثات تناولت بحسب البيان عددا من القضايا الإقليمية وفي مقدمها القضية الفلسطينية وجهود حل الأزمة السورية ودعم العراق ومحاربة الإرهاب. الصفدي أكد أهمية الدور الأمريكي في تفعيل العملية السلمية وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والدائم وجهود حل الأزمة السورية وفي مجال مكافحة الإرهاب. بدوره ثمن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين شراكة بلاده مع الأردن وقال نحن شركاء حقيقيون من أجل السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها. واتفق الوزيران الأمريكي والأردني على إدامة التواصل والتنسيق في إطار شراكتهما الاستراتيجية لتطوير العلاقات الثنائية ومواجهة التحديات المشتركة. قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الجرائم التي تمارسها السلطات الإسرائيلية في النقب امتداد لحربها على الوجود العربي الفلسطيني وتكريس نظام فصل عنصري. وأضافت الوزارة في بيان لها إن ما يتعرض له النقب عامة وقرية الأطرش والقرى المجاورة لها انعكاس للعقلية الاستعمارية الاستيطانية التهويدية الإسرائيلية وترجمة لثقافة العداء والكراهية والعنصرية ضد الفلسطيني أينما كان، وامتداد للحرب التي تشنها إسرائيل لتدمير مستقبل الأجيال الفلسطينية عبر فرض المزيد من العقوبات والتضييقات على حياتها ومقومات صمودها في أرض وطنها. طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسيرات في سجن الدامون الإسرائيلي شمالا والاطلاع على أوضاعهن الصحية. جاء ذلك في بيان للهيئة بعد ارتفاع عدد الأسيرات المصابات بفيروس كورونا إلى 7. وأضافت أنها تطالب بإرسال طاقم طبي عاجل لسجن الدامون لمعاينة الأوضاع الصحية للأسيرات المصابات والخاضعات للعزل الصحي وتقديم كل ما يلزم لهن من أدوية وغذاء ومعقمات. وقالت الهيئة إن عدد الأسيرات المصابات بكورونا ارتفع إلى 7 أسيرات مما يضاعف القلق والخوف عليهن، وحملت الهيئة إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرات. ويوم الخميس أعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان ارتفاع عدد الأسرى الذين أصيبوا بفيروس كورونا منذ نيسان أفريل 2021 إلى 410. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية انتهاء عملية التسجيل والنشر والاعتراض للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية 2021 والتي انطلقت يوم السبت الماضي، وأغلقت بعد ظهر الأربعاء مراكز التسجيل والنشر والاعتراض في جميع محافظات الضفة الغربية أبوابها بالتزامن مع وقف العمل ببرنامج التسجيل الإلكتروني من خلال موقع اللجنة، وذلك مع انتهاء الفترة الزمنية القانونية للمرحلة وفق الجدول الزمني المعلن مسبقا. اللجنة ستقوم حتى يوم الاثنين المقبل بالنظر في الاعتراضات التي قدمت إليها على سجل الناخبين الابتدائي، وليتاح بعدها استئناف قرارات اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات. يذكر أن المرحلة المقبلة من الانتخابات المحلية في فلسطين ستكون فتح باب الترشح ابتداء من يوم الثلاثاء 8 شباط فبراير المقبل، وتستمر لمدة 10 أيام بحيث تنتهي مساء الخميس 17 شباط فبراير. قالت السفيرة الأمريكية في لبنان دوريتي شاي الجمعة إنها سلمت رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي كتابا خطيا من وزارة الخزانة الأمريكية يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية بين لبنان والأردن ومصر. وجاء الإعلان في مؤتمر صحفي للسفيرة الأمريكية في بيروت عقب لقائها رئيس الحكومة اللبنانية. السفيرة الأمريكية في بيروت قالت: نقلت إلى رئيس الحكومة ميقاتي كتابا رسميا خطيا من وزارة الخزانة الأمريكية أجابت فيه على بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية فيما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية التي ساعدت الولايات المتحدة الأمريكية في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان والأردن ومصر. وكان وزير البترول المصري طارق الملا قال في ديسمبر الماضي إن بلاده لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من الإدارة الأمريكية لبدء ضخ الغاز المصري إلى لبنان عبر الخط العربي عبر سوريا التي تخضع لعقوبات أمريكية. السفيرة الأمريكية قالت الجمعة: لن يكون هناك أي مخاوف من قانون العقوبات الأمريكي، موضحة إن الرسالة التي تم تسليمها الجمعة تمثل زخما إلى الأمام وحدثا رسميا في الوقت الذي نواصل فيه إحراز تقدم لتحقيق طاقة أكثر استدامة ونظافة للمساعدة في معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب اللبناني، حيث يعاني لبنان ومنذ سنوات أزمة حادة في توفير الكهرباء تصاعدت في الأشهر الأخيرة بسبب شح الوقود على إثر الانهيار المالي في البلاد. قدم أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي اقتراح قانون ينص على فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديم مساعدات مالية لكييف إذا غزت روسيا أوكرانيا. وينص اقتراح قانون الدفاع عن سيادة أوكرانيا على فرض عقوبات على الرئيس الروسي ورئيس وزرائه ومسؤولين عسكريين بارزين والعديد من كيانات القطاع المصرفي الروسي في حال حصول غزو أو تصاعد للأعمال العدائية الروسية ضد أوكرانيا. كما ينص الاقتراح على تقديم 500 مليون دولار من المساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا من أجل التعامل مع الغزو الروسي، أي أكثر من ضعف ما قدمته إدارة بايدن لكييف العام الماضي. وازدادت حدة التوتر حول أوكرانيا في الأشهر الأخيرة بعدما اتهمت الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بحشد قوات قرب حدودها مع أوكرانيا استعدادا لغزو محتمل. ويحض النص أيضا الولايات المتحدة على النظر في كل التدابير المتاحة والمناسبة لضمان عدم تشغيل خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي يعتبر أنه أداة تأثير خبيثة لروسيا. ويحظى هذا النص بدعم 25 من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين في مقدمهم زعيمهم تشاك شومر والبيت الأبيض. وبحسب الناطقة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض فإن هذا الاقتراح سيوجه إذا ما أقر ضربة قوية للاقتصاد الروسي. علقت الأمم المتحدة حق التصويت لأحد عشر بلدا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم دفع مستحقاتها السنوية بموجب أحكام المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة. وتنص المادة 19 من الميثاق على أنه إذا تأخر عضو في الأمم المتحدة في سداد مستحقاته فإنه يفقد حق التصويت في الجمعية العامة. وبحسب بيان الأمم المتحدة فإن الاشتراكات المستحقة على البلدان المعنية لم تدفع خلال السنتين الماضيتين. ومن بين الدول المحرومة من حق التصويت في الجمعية العامة نذكر غينيا، إيران، الكونغو، جزر القمر، غينيا الجديدة، الصومال، السودان وفنزويلا. ويظهر بيان الأمم المتحدة أن مستحقات إيران تتجاوز 18 مليون دولار، في حين مستحقات السودان تقارب 300 ألف دولار، أما الصومال فيبلغ المبلغ المستحق حوالي 1.5 مليون دولار، أما جزر القمر فالمستحقات تقدر بأكثر من 412 ألف دولار. وفي الصفحة الرياضية يتواجه منتخب المغرب عند الخامسة من مساء اليوم مع منتخب جزر القمر في تصفيات بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم في منافسات المجموعة الثالثة، بعدما تغلبت المغرب على غانا ليقاسم بذلك الصدارة غابون برصيد 3 نقاط لكل منهما، حيث تغلبت الغابون على نظيرتها جزر القمر بهدف بدون رد. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.